يا وأنت
أنت
أنت العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم
أعظم
أعظم سيل معتلج البطاحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.
السلام عليكم ورحمة الله، لقاء جديد وأندى العالمين صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام
فضيلة الشيخ. يمكن كنا توقفنا في المرة السابقة، يمكن حضرتك أكدت على معنى ال 128 والمرسيدس، وأنه أحيانا الإنسان عربيته بيتقمص شخصيتها، فلوسه بيتقمص شخصيتها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار في أهل الغنم، والبطر والكبر في أهل الخيل والإبل. ما علاقة ذلك؟ يمكن الناس بتقول إيه علاقة ده بحسن الخلق أو سوء الخلق؟
ما هو السكينة والوقار أصلا من الأخلاق الحميدة،
نعم،
زي ما الكبر والبطر من الأخلاق المذمومة،
نعم،
لكن في ملحظ في ما يتعلق بحسن الخلق في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: السكينة والوقار في أهل الغنم. لما تأخذ الحديث ده وتربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم
صلى الله عليه وسلم،
أو ما من نبي إلا راعى الغنم،
نعم.
طب ليه الأنبياء يرعون الغنم؟ طبيعة الغنم الشرود، كل غنماء لها دماغ مختلف عن دماغ الأخرى،
نعم،
ولذلك يلقى الراعي شدة في رعي الغنم،
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الشذوذ عن الجماعة قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية،
نعم.
ما قالش لا من البقر ولا الجاموس ولا
الإبل
ولا الكلام، نعم، إطلاقا. ممكن تجد كل الحيوانات ماشية في جماعات زي حمر الوحش،
نعم، والفيلة
والفيلة، نعم، والجاموس، نعم، البري، الطيور،
نعم،
زي سلب، نعم، عامل زي السهم،
نعم،
زي رأس السهم،
نعم،
واخدلك زي إلا الغنم. لا يمكن تلاقي الغنم إلا
شارد
يمين وشمال، تمام. فحتى يربى القائد على الصبر يبقى يرعى الغنم علشان يلم الغنم هذه بالراحة ويجيب دي بالراحة،
يلم الشتات
بالراحة، يلم شتاتها بهدوء. يعني عبيد الله بن زياد لما دخل على كان بعض الصحابة رضي الله عنه، كان في صحيح مسلم، عائذ بن عمرو قال لأحد الأمراء: يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة،
شر الرعاء،
فإياك أن تكون منهم. شر الرعاء
الحطمة
الذين يرعون الإبل، الغنم،
نعم،
الغنم. الحطمة يعني كل ما غنمات تزهقه يشيلها ويبيدها في الأرض. تخيل بلد واحد عصبي بيرعى الغنم، هيرجع آخر النهار من غير غنم، أو على الأقل كل يوم يفقد له غنمتين ثلاثة أربعة، لأنه يشيلها ويبيدها في الأرض يطلع روح، فبالتالي رأس ماله هيتناقص شيئا فشيئا. فبقول له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: أسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال: أو كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم، زي أمثالك، يعني عايز يقول له زي أمثالك هم اللي فيهم نخالة، إنما كانش حد فيهم نخالة، ده كلهم كانوا شامة. فأنا عندي السكينة والوقار في أهل الغنم، لأن الغنمة مدلدلة ودنها وبوزها في الأرض،
نعم،
على طول، فبالتالي ما عندهاش شموخ الإبل،
نعم،
أو جموح الخيل،
نعم،
عرفت إزاي؟ فأنا بقى لما النبي الذي يرعى الغنم يتعلم الصبر بأن يضم بعضها إلى بعض حتى لا تشرد، ويتعلم السكينة من منظرها،
نعم،
فيبقى عنده صبر وتواضع وسكينة. فمهما اعتدي عليه وعلى عرضه فلا ينظر إلى ذات نفسه ولكن ينظر إلى دعوته.
نعم.
فيضحي بحظ نفسه
من أجل دعوته.
من أجل دعوته.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا.
نعم.
كان يسمع الشتمة بودانه وما كان يقابل السيئة
على خلاف أهل الخيل والإبل.
بالضبط كده.
نعم. ففضلت الشيخ يمكن نرجع تاني لفكرة الظاهر والباطن. أولا عايز أتوقف مع حضرتك عند بعض الناس بتسيء الفهم في قول الله سبحانه وتعالى في قصة قارون، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فبدأ يعتبر إنه لو حتى الموقف يستدعي الفرح ما ينفعش تفرح، لو حتى الموقف استدعى الضحك ما ينفعش تضحك، استدعى التبسم ما ينفعش تبسم. ودائما وأبدا نرى كثير من الناس عابس جدا، ومثلا يعلل ذلك أو زوجته أو حد ما يقول لك إيه، لا والله ده قلب أبيض من جوه بس ما يغركش منظره وشكله يعني.
طبعا الآية مش كده خالص، يعني احنا دلوقتي انا لما اتكلمت عن التبسم قلت لك التبسم قد
وقد
وقد.
نعم.
تمام. انما اصل التبسم ده يدل على السرور، لحد ما انقل التبسم من حقيقته الى معنى اخر لازم اديله قرينة.
نعم.
يبقى تبسم المغضب، لكن لما اقول تبسم فقط يبقى المفروض ان انا اتبسم عن سرور.
نعم.
تمام. في قاعده عند العلماء يقولون السياق من المقيدات.
السياق من المقيدات.
من المقيدات.
نعم.
احنا عندنا في باب المطلق المقيد.
نعم.
في اصول الفقه يعني السياق من المقيدات، والكلام سياق وسباق ولحاق.
نعم.
كلمه بيسبقها كلام
وبيتلوها كلام.
ويتلوها كلام. ما ينفعش تاخد السياق وتنزعه وتطلع بيه لوحده وتسيب اللي قبله واللي بعده.
نعم.
وإلا هيطلع المعنى مشوه يعني. هنا في قصة قارون في سياق للقصة وفي سياق لموعظة الناس لقارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. لازم أخذ الكلام كله في السياق بتاعه عشان لو نزعت من سياقه هضيع المعنى.
نعم.
كان من من
من
من
نعم.
يعني لا له قيمة، واحد تايه في الزحف.
أي.
وفجأة بقى عنده كنوز، المفاتيح لوحدها مش عارفين يشيلوها الجماعة الفتوات. يبقى اللي جوه الكنوز ايه؟ يعني واحد عنده خزنة مثلا بيدخلها واقف، زي اللي عنده 500 ساعة في البنك مثلا بيدخل الخزنة واقف. احنا الخزنة بتاعتنا مثلا لو يعني عندنا خزنة، لو عندنا خزنة بتبقى مثلا حوالي 50 سنتي في 50 سنتي. تمام. يلا ما تعرفش تحط راسك فيه، ده بيدخل الخزنة واقف. ده بقى قارون مفتاح الخزنة يشيله ثلاثة علشان يحطوه في الباب ويفتحوا الباب، يبقى خزينه ممكن تصور قد ايه. هذا اللي هو كان من، وانا بقول من وبعمل بايدي كده عشان
واحد من
انه ملوش اي قيمة على الاطلاق. لا نباهة ولا نسب ولا شرف ولا حسب ولا الى اخره، وفجأة بقى عنده الغنى ده كله.
نعم.
ولذلك بغى عليه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
بس
لازم لا تفرح أرجع بيها على فبغى عليه.
نعم.
علشان أفهم المعنى فهما سليما.
نعم.
ولا كلمة فرحة أصلها كده فرح يفرح فرحا، دي لابد أن تكون عن غبطة وسرور.
جميل.
تمام. ده ككلمة مجردة من سياق.
نعم.
كلمة ومعناها. نحن لابد أن نقف على حقيقة مهمة، الظاهر والباطن لا ينفصلان على الإطلاق، ما يقدرش بني آدم إطلاقا يفصل بينهم أبدا إلا إذا كان منافقا.
الله.
يعني المنافق هو الشخص الوحيد الذي يفصل بين الظاهر والباطن، ومع ذلك لابد أن يظهر في لحن القول، لازم يلاقي مطب يقع فيه.
نعم.
ما يقدرش يمشي على طول الخط. إنك قد تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت.
يعني فكرة إن حد يقول لحضرتك في تصرفاته السيئة جدا يقول لك ربنا يعلم باللي في قلبي، ده ربنا رب قلوب.
لا لا لا، طبعا أنا عايز أقول، عايز أستثني الحمق.
نعم.
في واحد أحمق، تخبرك إزاي؟ يعني إيه؟ يعني بينطق بأشياء بس ترجمة خاطئة لما في باطنه، دي بتبان.
نعم.
يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره، يقول رب اغفر لي زي ما عائشة كنت تقول. واحد من إياهم حب يتأول القرآن كده اجتهادا من عنده، واخدرك، فقرأ وهو بيقرأ في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فكل ما بيمر بآية مثلا يوم يدعي دعوة بتاع كان، قال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه، واخدرك ازاي. واحد زي مثلا ده تقول في ايه مثلا، ده باطنه ده أحمق.
نعم.
أنا أقدر أقول عليه أحمق.
نعم.
أو كما يقول ابن الجوزي مثلا في أخبار الحمق والمغفلين، عن جار واحد بيحكي عن جار له إنه هو كان بيحب يتلو القرآن بالليل وحيد زي كده، فلقى بيبكي ببكاء عالي جدا جدا، فقعد يسمع ده بيقرأ إيه يعني آيات النار وآيات عذاب، لا بيقرأ يسألونك على المحيط يقول هو أذى، فاعتذر نساك بعيد وعمل يدب برجليه في الأرض وعيط وبتاع الكلام ده، قال فعلمت أنه أحمق.
نعم.
وهذلك زي ليه، ده حكم شرعي إن المؤمن يبكي في الجنة والنار والكلام ده، عينيه
تبرقان.
يعني المواقف نفسها باستثناء الأحمق اللي ممكن يعبر تعبيرا خاطئا عما في باطنه، الظاهر لا ينفصل عن الباطن.
نعم.
وفي يعني مجموعة من الناس طلعوا في يوم من الأيام وكل ما تأمره بالهدي الظاهر اللحية والقميص والبتاع والكلام ده، وإن يبدأ عليك سمت المسلم يقولك دائما القشور وليس من اللباب، المهم القلب مش مهم الشكل.
نعم.
أنا عايز أقول للناس دول ببساطة شديدة من غير ما ندخل ونتعمق في الموضوع ونقلب الموضوع علمي، هل هناك لب يحيا بلا قشر؟ الموزة دي صباع الموز قشره وسيبه
هيبوظ،
إيه اللي يحصل لللباب؟
هتسود،
هيسود وبوظ ما تعرفش تاكله.
نعم.
إذن بقاء حياته بالقشر.
نعم.
أي ثمرة من الثمار قشرها وسيبها تفسد على طول، يعني البرتقانة مثلا دي انت ممكن تسيبها بالاسبوع، قشرها وسيبها تاخد يومين.
نعم.
مثلا ثم تفسد.
نعم.
اذن ليس هناك لب يحيا بلا قشر، ولا يستطيع رجل ان يدعي الفصل بين الظاهر والباطن الا اذا كان مش فاهم القضية اصلا.
نعم.
واخد بالك، فعلشان كده لما بنقول ده قشر، هم بيسموه قشر
على اللحية،
على اللحية.
نعم.
هو ده اللي بيحميه ويحفظه. وأنا كنت سمعت بعض الشيوخ زمان كان يقول يا ابني أنت مش أنت، لما واحد يقول لك ربي دقنك هي اللي بتربيك مش أنت اللي بتربيها، ليه؟ هذا حمى هذا الجوهر كله.
نعم.
أنت نفسك لو يعني تختلف معاصي ولا أنا ولا تبص لحيتك تحط يدك عليها بس تنظر إلى وجهك في المرآة ممكن تستحي. أنا في كثير جدا من الناس اللي اتصلوا بي على مدار الأعوام الكثيرة عندهم اكتئاب نفسي حاد، ليه؟ يقولك أنا بقترف بعض الذنوب اللي مش قادر أتركها وأنا رجل ملتحي، فالناس بتقدمني للإمامة.
نعم.
وبيقولوا علي ان انا راجل فاضل والى اخره الكلام ده، ولا يعلمون ما الذي افعله انا في الخفاء. فانا اتمزق من داخلي
بسبب هذه اللحيه.
بسبب هذه اللحيه تخدرك. فهذا القشر يحمي القلب،
حتى لان لو في عمي فضلت الشيخ حتى بيشوف ملتحي بيتصرف يقول له يا اخي على دقنك.
انا بالظبط كده.
نعم.
بالظبط كده.
نعم.
انما ينظر الى ظاهري. فانا عايز اقول التناغم ما بين الظاهر والباطن هذه مسألة في غاية الأهمية، ولا يستطيع أحد أن يفصل بينها. الذي تربى على السنة حقيقة لا يستطيع أن يترك التبسم، ولا يستطيع أن لا يمد جسور الدفء بينه وبين الناس. أنا أعرف واحد كان صاحب منصب كبير، وبعدين أول ما التزم هو بيحكي لي ذهب إلى بعض الشيوخ وهو أكبر من هذا الشيخ سنا بعشر سنوات، بقول أنا التزمت عشان عمل معايا حاجة واحدة بس، حبيت الدين وحبيت الشيوخ بحاجة واحدة بس، لما قال الدرس بتاعه وواحد عرفني بيه وقال له ان فلان فلان فلاني وظيفته كذا وكذا، فبقول قام واخدني تحت باطن، حط يعني ايده على كتفي، بقول ال- 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 هذه الحادثة هي اللي دخلتني في الالتزام.
يعني التصرف
مع انه غيره الشيء ما يخطرش على باله ان ممكن دي تعمل كده، ان دي ممكن تخلي الانسان يلتزم.
طب ده يدعوني يا فضيلة الشيخ اقول لحضرتك انه يعني وبضدها تتميز الاشياء. هذا الموقف اخرج انسان الى حالة من حالات الالتزام رغم ان ما كانش في وعي الشيخ انه ممكن يعمل ده. هناك يمكن بعض الناس بتخرج من الالتزام بسبب عبوس شيخ او تصرف يشعر فيه بشيء من الغلظة، والشيء بيبقى مستقر في ذهنه ان هبته لن تتأتى الا اذا كان عابسا.
هو بكل اسف انا زي ما قلت لك ان في بعض الناس بيأخذ موقفا جزئيا لعالم نفع مع العالم ده او كانت الظروف والجو يناسب هذا،
نعم،
فيحاول ينقله للجو بتاعه، ما ينفعش.
نعم.
ما هو لابد العلم له سياسة، ليس العلم هو الدليل الصحيح فقط،
العلم له سياسة.
طبعا طبعا طبعا، وسياسة العلم أعوص من إتقانه. أنا ممكن أبقى عالم في ظرف سنتين لكن ما أعرفش أبقى أسوس الناس بعلمي في خلال عشرات السنين.
نعم.
فالعلم له سياسة، سياسة العلم أعوص من إتقان العلم ذاته.
نعم.
يعني مثلا واحد بيقرأ عن الأعمش وطريقة الأعمش الغليظة في التعامل مع الطلب، ويلاقي الطلبة يتهفتوا عليه يقول لك أما قلد الأعمش. طب هو أنت زي الأعمش؟ وهل الطلبة بتوعك زي تلامذة الأعمش؟
نعم.
لا، الجو مختلف.
نعم.
الأعمش كان بيربي كلب للطلب، تخيل بقى مين تلامذة الأعمش؟
بيربي كلب؟
كلب، ربي لهم كلب كما روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، ربى لهم كلبا. ليه؟ كان أصحاب الحديث الأعمش كان كفيفا وكان حافظا متقنا، فكانوا بيتهافتوا عليه لإتقانه
وحفظه. نعم.
تلامذة الأعمش مين؟ شعبة، سفيان الثوري، وكيع بن الجراح، أبو داود الحفري، يعني عالم تقال
أطلع.
الواحد منهم يعني يوزن بلد.
نعم.
تخيل بقى لما أول ما الأعمش يسمع دبيب الرجول جاية ناحية البيت يطلع عليهم الكلب. تخيل بقى لما سفيان الثوري يجي قدام كلب وشعبه يجي قدام الكلب ويتعدى الكلام ده، واخد بالك؟ فالروايه بتقول اللي الخطيب رواها بتقول ان كل يرسله طريعه يشوفوا الكلب هيطلع لهم ولا لا. ففي يوم من الايام فضلوا ماشيين ماشيين ماشيين، الكلب ما طلعش، دقوا على الباب الكلب ما طلعش، فتح لهم الاعمش وبكى. قالوا له ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال قد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو الكلب يعني. فممكن بعض الناس يتصور ان هو لو ربى كلب وطلعه على الطلبة هيعمل زي ما الأعمش كان يعمل، فيحاول يطبق هذا الكلام. لا الجو جوك، ولا انت الأعمش، ولا تلمزتك كنت تلمزت الأعمش عشان ممكن اتحمل مثل هذا. وانا يعني معلش يعني برضو عايز ابسط يعني هذا المعنى قليلا بحيث ان انا ابين عذر بعض الشيوخ اللي عندهم شدة لماذا يشتدون، عشان نعم. برضو ايه مش عايزين نظلم، لان يعني في شيوخ نعم. فاضل عندهم عبوس وعندهم شده والكلام ده، فلا بد الفاضل اذا فعل فعلا ينافي الفضل ان نخرج فعله على شيء يوافق الفضل.
نعم. طيب نعم. بهذه الجمله حنتوقف لنكمل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئه الله مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله. دمتم في امان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.